السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع فيض من أجمل الأمنيات بالخير والسلام من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، ودعوة لمتابعة برامجنا المعدة لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميل كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. وجه البابا بنتكت السادس عشر نداء من أجل إحلال السلام في العالم، عبر فيه عن حزنه للقتل المتواصل في العراق. البابا أبدأ في كلمة ألقاها بمناسبة عيد القيامة قلقه أزاء المشكلات التي تواجه العالم لا سيما في الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيرا إلى أن لا شيء إيجابيا يأتي من العراق الذي قال أنه أصبح ممزقا بسبب القتل المتواصل فيما يلوذ السكان فيه المدنيون بالفرار. وأبدى البابا أسفه أيضا لتزايد الاضطرابات وعدم الاستقرار في أفغانستان، وندد بالإرهاب واستغلال الدين لتبرير ما وصفه بألف وجه من العنف. وقال البابا أن مستقبل الشرق الأوسط وضع في خطر بالغ بسبب الجمود السياسي في لبنان، لكنه قال أن هناك بعض الإشارات التي تبعث على الأمل في الحوار بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. رفضت إيران السماح لطائرة تقل رئيس الوزراء العراقي نور المالكي خلال رحلة إلى آسيا بعبور أجوائها ليلة أمس. صادق الركابي مستشار رئيس الوزراء العراقي الذي يرافق المالكي في زيارته لليابان وكوريا الجنوبية قال إن سلطات الطيران الإيرانية أمرت الطيار فجأة بالعودة عندما دخلت الطائرة المجال الجوي الإيراني. الركابي قال عبر الهاتف من بانكوك أن الطائرة اضطرت إلى التوجه إلى دبي حيث بقيت أكثر من 3 ساعات لوضع خطة للطيران جديدة، مشيرا إلى أنه لم يتضح بعد لماذا منعت إيران طائرة المالكي من عبور أجوائها. لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية محمد علي حسيني الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي أسبوعي في طهران قال إن الحصول على إذن من أجل مرور رحلة المالكي هو أمر طبيعي، وأشار إلى أن جميع الرحلات بحاجة إلى إذن. قتل 17 شخصا وأصيب 26 آخرون بانفجار سيارة مفخخة أمام مبنى سكني في مدينة المحمودية. قائم مقام المحمودية مؤيد فاضل العامري قال إن بين الجرحى 9 في حالة خطر، مشيرا إلى أن الانفجار وقع في الحي الصناعي. من جهة أخرى أعلن مصدر أمني مقتل 5 أشخاص وإصابة 20 آخرين بتفجير سيارة مفخخة يقودها انتحاري استهدف سوقا شعبية في الحي الإعلام ببغداد، وأضاف أن الانفجار أدى إلى إلحاق أضرار مادية بالمحال التجارية. على صعيد آخر قال المتحدث باسم خطة فرض القانون الأمنية في بغداد العميد قاسم الموسوي أن قوات الأمن قتلت 14 ممن وصفهم بالإرهابيين واعتقلت 232 آخرين خلال فترة أسبوع. الموسوي أشار في مؤتمر صحفي إلى اعتقال 446 مشتبها به وإلى عودة 1420 عائلة مهجرة إلى مناطقها في مدينة المدائن جنوب بغداد. قال مصدر عسكري عراقي إن المعارك ما زالت مستمرة في حيي الشلبية والوحدة الواقعين جنوب الديوانية، وأكد أن قوات أمريكية عراقية مشتركة تواصل دهم المنازل بحثا عن الأسلحة. المصدر أضاف أن 50 مشتبها بهم تم اعتقالهم اليوم خلال عمليات الدهم في أحياء العسكري والغربي والنهضة، مؤكدا أن دوريات الشرطة بإسناد القوات المشتركة تجوب شمال المدينة بعد تطهيره من المسلحين. وأكد وجود مقاومة عنيفة في المناطق الجنوبية حيث تشارك مروحيات ومدرعات في العمليات، وكانت قوة من الفرقة 8 في الجيش العراقي تدعمها قوات أمريكية بدأت عملية النسر الأسود فجر الجمعة ردا على تهديدات من قبل الميليشيات وفقا لبيان أصدره الجيش الأمريكي. قال مسؤول بحركة طالبان إن الحركة قتلت المترجم الأفغاني لصحفي إيطالي خطف الشهر الماضي بعدما رفضت الحكومة الأفغانية إطلاق سراح عدد من المتمردين السجناء. وكان الصحفي الإيطالي دانييل ماسترو جياكومو مراسل صحيفة ريبوبليكا قد خطف إلى جانب سائقه ومترجمه مطلع الشهر الماضي. وأطلق سراح ماسترو جياكومو بعد احتجازه نحو أسبوعين عندما أطلقت كابول سراح 5 أعضاء كبار في طالبان، غير أن سائقه أعدم فيما ظل المترجم محتجزا. رئيس منظمة الصحفيين المستقلين في أفغانستان راهي ملا سماندر قال إن إعدام الصحفي والمترجم أجمال نقشبندي الذي اختطفته حركة طالبان الشهر الماضي سيهدد العمل الصحفي في أفغانستان.
إنه تهديد كبير للإعلام الأفغاني في المستقبل. بعد هذا الحادث ستكون جميع وسائل الإعلام والصحفيين قلقين بشأن عدم تمكنهم من العمل خارج العاصمة كابول وإرسال تقاريرهم من أنحاء متفرقة من البلاد.
إلى ذلك قتل أحد جنود حلف شمال الأطلسي الناتو في معارك في جنوب أفغانستان، حيث تشن القوات الأجنبية هجوما واسعا ضد حركة طالبان. الحلف قال في بيان إن الجندي قتل في انفجار قنبلة زرعت على جانب إحدى الطرق، فيما رفضت متحدثة باسم الحلف الإفصاح عن مكان الحادث، مشيرة إلى أن تحديد الإقليم يمكن أن يكشف جنسية الجندي. ويشارك نحو 5,000 من الحلف والقوات الأفغانية في هجوم واسع يطلق عليه اسم عملية أخيل في إقليم هلمند، حيث تشكل القوات البريطانية والكندية أغلب القوات الأجنبية في الجنوب. أكدت إسرائيل أنها تلقت لائحة بأسماء أسرى فلسطينيين لمبادلتهم مع الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليت في أول مؤشر ملموس على المساعي الرامية إلى الأفراج عن الجندي بعد 9 أشهر من احتجازه. وزير الشؤون الاجتماعية الإسرائيلي أسحق هرتسوغ قال إن رئيس وزراء أيهود أولمرت سيعقد اجتماعا للحكومة الأمنية خلال الأسبوع، لافتا إلى أن على بلادها أن تعيد تقييم وصياغة المعايير الخاصة بالإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين. مستمعينا الأعزاء، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
أسرة إذاعة العراق الحر تقدم أرق التهاني وأصدق التبريكات لمستمعيها بمناسبة عيد الفصح المجيد، متمنية لأبناء العراق الأمن والسلام والاستقرار، وتدعو الرب أن يجعل المحبة ترفرف فوق سماء العراق، وأن يزرع المحبة والتسامح والغفران في قلوب العراقيين، تجسيدا لدعوة السيد المسيح عليه السلام: أحبوا بعضكم بعضا.
هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، فلنفرح ولنتهلل به.
الذي قام من بين الأموات ووقف الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور.
المسيح قام من بين الأموات ووقف الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور.
سيداتي وسادتي، في هذه الساعة من بث إذاعة العراق الحر سنزور مخيم النازحين من تل عفر إلى مدينة الموصل، ونتعرف على أبرز ما نشرته الصحافة الأردنية والمصرية حول الشأن العراقي، كما نتعرف على محاور ندوة في كربلاء حول تدخل وسائل الإعلام في الشأن العراقي، ونتابع عملية توزيع جوائز مؤسسة الأديب الراحل إبراهيم أحمد في السليمانية. وفي ختام الساعة سنلتقي بحيدر الرشيد وعدد من المجلة الثقافية. نبدأ من أربيل، حيث تستعد لجنة دعم الديمقراطية في العراق لعقد مؤتمر يوم الثلاثاء المقبل. الكاتب والصحفي شركو حبيب أشار إلى أن هذا المؤتمر يهدف إلى تفعيل دور الوسط الديمقراطي في العراق لبناء دولة مدنية ديمقراطية اتحادية، بالإضافة إلى تفعيل دور الديمقراطيين الغير متواجدين على الساحة السياسية. عبد الحميد زباري معه التفاصيل.
بهدف بلورة وتفعيل دور الديمقراطيين في العراق وبالأخص الغير متواجدين في الساحة السياسية العراقية، تستعد لجنة دعم الديمقراطية في العراق بعقد مؤتمر في أربيل الثلاثاء القادم بمشاركة العديد من الشخصيات العراقية. ولتفاصيل أكثر حول المؤتمر تحدث الكاتب والصحفي شيركو حبيب عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر، تحدث إلى إذاعة العراق الحر وقال:
المؤتمر يعقد من أجل تفعيل دور الوسط الديمقراطي في العراق لبناء دولة مدنية اتحادية، دولة ديمقراطية مدنية اتحادية، وكذلك بلورة وتفعيل دور الديمقراطيين وبالأخص الديمقراطيين العرب الذين هم الآن غير متواجدين في الساحة، وعدم وجودهم أو عدم لهم دور في الساحة عدة أسباب، منها أولا عدم وجود أو عدم إيجاد جو ديمقراطي لإبداء الرأي بصورة حرة أو بصورة تتفق مع مبادئ الديمقراطية، وكذلك لمشاهدة تجربة إقليم كردستان اللي دعم وبلورة الديمقراطية، وكذلك كما قلت الهدف الأساسي والرئيسي بناء عراق ديمقراطي اتحادي. والمحور الآخر من المؤتمر سوف يناقش الأزمة الراهنة وسبل الخروج منها من هذه الأزمة. أما بعد المؤتمر أو البيان الختامي، فهذا المؤتمر يختلف عن جميع المؤتمرات السابقة، لأننا لحد الآن لم نعد البيان الختامي، وإنما البيان الختامي سوف يصاغ من قبل لجنة تختار من أثناء المؤتمر، ونأمل بعد المؤتمر أيضا بإيجاد صيغة أو بتشكيل لجنة لبحث القضايا التي تطرح في المؤتمر.
وأوضح حبيب أن المؤتمر سيعقد في الأقليم لما تمتع به من وضع أمني جيد وإمكانية الجمع بين دعاة الديمقراطية في العراق من الداخل والخارج، وقال:
فكرة هذا المؤتمر الذي سيعقد برعاية السيد رئيس إقليم كردستان في مدينة أربيل من 10 إلى 12 أبريل بعد العديد من المؤتمرات والاجتماعات في لندن، رأينا من الضروري عقد مؤتمر في داخل العراق وبالأخص في إقليم كردستان لعدة أسباب. أولا لاستقرار السلام والأمن في إقليم كردستان، وكذلك لدور الأحزاب الكردستانية وبالأخص الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني لدعم الديمقراطيين سواء في داخل كردستان أو في بقية مناطق العراق. وفي شهر نوفمبر من العام الماضي زرنا وفد من لجنة دعم الديمقراطية برئاسة الأخ الدكتور فاروق الرضاع الذي هو منسق العام اللجنة إلى كردستان، والتقينا بالمكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني والمكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، وكذلك بعض الأحزاب الأخرى كالحزب الشيوعي الكردستاني وبعض الشخصيات الكردستانية. فرأينا الاستجابة والدعم والتأييد من قبل جميع هؤلاء الأشخاص أو الساس أو المثقفين الذين التقينا بهم لعقد هذا المؤتمر.
ولفت شيركو إلى إبداء العديد من الشخصيات العراقية استعدادها للمشاركة في المؤتمر، وأضاف:
الشخصيات التي تحضر المؤتمر جميعهم شخصيات عراقية، شخصيات كان لهم دور بارز في الحركة الديمقراطية العراقية، وأيضا شخصيات كردستانية، وشخصيات كانت لها مناصب في الحكومتين السابقتين وعدوا بالحضور إلى هذا المؤتمر.
يذكر أن لجنة دعم الديمقراطية في العراق تأسست في لندن عام 2004 من قبل مجموعة من المثقفين العراقيين. عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
مستمعين الكرام، إذاعة العراق الحر زارت مخيم النازحين من قضاء تل عفر إلى الموصل إثر أحداث العنف الطائفي الأخيرة. مدير شعبة الاستجابة للكوارث في هيئة الهلال الأحمر أشار إلى أن الهيئة قامت بتجهيز المخيم بمئة خيمة وتقديم المعونات الإغاثية لعوائل النازحين من قضاء تل عفر، بالإضافة إلى تقديم البطانيات والفوانيس وثلاث وجبات من الغذاء يوميا. العوائل النازحة الموجودة في المخيم طالبت الحكومة بالعمل على معالجة مشاكلهم ومتاعبهم كنازحين. محمد الكاتب معكم في المخيم.
100 خيمة نصبتها هيئة الهلال الأحمر العراقية فرع نينوى في مدينة الموصل لاستقبال العوائل النازحة من قضاء تل عفر إثر أحداث العنف الأخيرة التي شهدها. إذاعة العراق الحر زارت هذا المخيم والتقت بمدير شعبة الاستجابة للكوارث في هيئة الهلال الأحمر.
استقبلنا كثير من العوائل أو عشرات من العوائل، وهناك أيضا عشرات من العوائل التي ستوفد إلى هذا المخيم وتم تقديم المعونة الغذائية والإغاثية إلى تلك العوائل النازحة.
ما عدد الخيم التي ضمها معسكر نازحين الذي أنشئ يعني أو الذي بني ليستقبل عوائل النازحة من تل عفر؟
حاليا 100 خيمة ومستعد إلى مضاعفة هذا العدد، حتى لو كان عدد العوائل النازحة إلينا تتجاوز 1000 أو 2000، نحن في أهب الاستعداد إلى استقبالها وتقديم كافة المعونة الغذائية والإغاثية لهم.
هل وفرت لهم كافة المستلزمات المعيشية اليومية؟
نعم وفرنا لهم، وحاليا أيضا في طور أن توفير لهم 3 وجبات غذاء إضافة إلى المواد الإغاثية اللي تشمل البطانيات والشول والفوانيس والماء والمواد الصحية، الصابون، فرش الأسنان، معجين الحلاقة والأسنان وغيرها، إضافة إلى توفير العيادة الطبية. وهناك لجنة استقبال العوائل النازحة وتسجيلهم وتأمين وجودهم داخل هذا المخيم.
برغم الإغاثات الإنسانية والطبية للعوائل الهاربة من عنف تل عفر الطائفي والتي وفرها المخيم الجديد، إلا أنها طالبت المعنيين في الحكومة بالعمل على معالجة مشاكلها ومتاعبها. المواطن أبو فلاح تحدث قائلا:
أنا من تل عفار، طلعونا من تل عفار وجيت على مخيم من هلال أحمر، نشكرهم سوونا مخيم هنا، قعدنا أنا وأمي وأختي عوائلنا هنا كنا قعدنا، احنا ممنونين من هلال أحمر، واحنا نطلب من الحكومة أنه تعين جماعة تل عفار أنه يخلصون من هالأزمة هذه ونرجع على بيوتنا وعلى محلتنا وعلى أصدقائنا.
زين، أنت يعني تتمنى ترجع تل عفار لو تبقى بالموصل يعني هسه؟
أساني أريد أرجع تل عفر، بس أسا حاليا أنا بالموصل أمان، هنا تل عفر مو أمان، يضربونا يقتلونا، وين الحكومة؟ إحنا ما شايفين شيء، يعني شرطة يجي يقتلني، هذاك يقتلني، يعني صار هنا يجي.
أما المواطن محمد نور فقد قال هو الآخر:
احنا نريد من الحكومة ان تساعدنا ونطالب الحكومة هي مسؤولة عنا، طبعا الشرطة اللي جوا علينا فاتوا على البيوت وقتلوا اخوتنا وجيراننا، احنا والحكومة نسمع انه خطة امنية.
اخيرا ناشد المواطن علي كريم المجتمع الدولي التدخل لحل مشكلة تل عفر واعادة الامن والاستقرار اليها ليتمكن وبقية النازحين من العودة والعيش فيها بامن وسلام.
احنا العوائل المتواجدة في هذا المخيم طلعنا من تل عفر بعد ما تركنا دورنا ومناطق سكنانا بسبب انعدام الأمن واستقرار الأوضاع في منطقة تل عفر، واحنا نناشد بدورنا كل المسؤولين بالدولة وبالمجتمع الدولي والعرب وكافة الخيرين بالتدخل في حل مشكلة تل عفر وإعادة الأمن والاستقرار إلى منطقة تل عفر حتى نتمكن من العودة إلى دورنا ومناطق سكنانا ونعيش آمنين هناك. هذا هو كل ما نريده، وإحنا ممنونين من جماعة الهلال الأحمر اللي وفروا الخيام والسكن للمواطنين.
ما حصل عليه أهالي تل عفر النازحين من مساعدات إنسانية نقطة في بحر احتياجاتهم اليومية. محمد الكاتب، إذاعة العراق الحر، الموصل.
إذاعة العراق الحر مسعى دائم من أجل تسليط الضوء على قضية جديدة عبر حوارات تدور حولها. إذاعة العراق الحر واحة منفتحة لكل الآراء والأفكار بكل أطيافها وتعدديتها. هذه إذاعة العراق الحر. أما الآن سيداتي وسادتي، فإذاعة العراق الحر تنقلكم إلى أجواء المقام العراقي الأصيل.
إذا أنت لم تعشق ولم تدر ما الهوى جاءك فكن حجرا من يعدس الصخر جلمدا جانما
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر. نحييكم مستمعين الكرام ونرافق فائق رسول سرحان وهي تستعرض لنا أبرز ما ورد من أخبار الشأن العراقي في الصحف الأردنية.
بعد أن كثرت المؤتمرات والتجمعات والندوات الإسلامية وصارت حديثة وسائل الإعلام، تناول الكاتب طاهر العدوان رئيس تحرير صحيفة العرب اليوم الظاهرة بقوله: من الملاحظ أن المؤتمرات الإسلامية أصبحت أكثر من الهم على القلب، ما أن ينقضي شهر من أشهر السنة حتى نرى مؤتمرا إسلاميا في ظل شعارات تتراوح بين وحدة الأمة إلى التصدي للفتنة بين أهل المذاهب والطوائف. وإذا ما نظرت لحال الأمة وواقعها لتعجبت من أن كثرة المؤتمرات يرافقها ازدياد التدهور في أحوالها واتساع رقعة الفتنة التي أصبحت تجد لها مرتعا خصبا على أرض العراق. ويقول العدوان: كفانا مؤتمرات تبدأ بتبويس اللحى وتنتهي بالمسح على البطون بالشكر والعرفان للمضيف أشخاصا ودول، فيما يحتاج المسلمون وفي مقدمتهم العرب في هذا الوقت العصيب إلى قوات فصل وساعة هدنة أو يوم راحة لا نسمع فيه عن جثث مجهولة في شوارع بغداد، ولا نرى فيه دماء الأطفال والنساء تجري كالجداول في الشوارع العراقية المحطمة بفضل قتال المذاهب. ويرى الكاتب أن ما يحتاجه المسلمون في هذا الوقت التصدي سياسيا ودينيا لهذه الفتنة المتفشية في الأرض، وأن أفضل ما تفعله المؤتمرات الإسلامية أن تعلن على الملأ بأن على كل من يريد اختطاف الإسلام لأغراض سياسية أن يتقي الله، وكفى عمائم حزبية باسم الإسلام وعمائم سياسية باسم المذاهب والطوائف، فهذا طريق لتقسيم الأمة. وفي ذات الصحيفة يعلق الكاتب أجواد البشيتي على تصريحات رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني الأخيرة حول ترحيبه باستضافة اللاجئين الفلسطينيين في الإقليم. يقول الكاتب: قرأت التصريحات التي أدلى بها رئيس كردستان العراق في شأن اللاجئين الفلسطينيين في العراق، والتي فيها من المعاني والمشاعر الإنسانية والأخوية بحسب معيارها الديني الإسلامي ما يحول بيني وبين إظهار فهم سياسي لها يقوم على الشك والريبة وسوء الظن، وكأنها الأكمة التي وراءها ما وراءها، فالمعاناة الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في العراق أي حيث يشتد صراع بين طوائفه تسمح لتصريحات البرزاني بجعل العقل أسيرا للقلب لدى كل متعاطف مع هؤلاء، ويحاول في الوقت نفسه أن يزنها بميزان سياسي. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
ونبقى مستمعينا الكرام مع عالم الصحافة، إذ نرافق الآن أحمد رجب وهو يستعرض لنا الصحف المصرية.
استقبلت صحف القاهرة إعلان وزير الخارجية العراقي هشام زيباري عقد مؤتمري دول جوار العراق والمؤتمر الدولي الذي سيطلق مبادرة وثيقة العهد الدولي لدعم ومساندة العراق وإعادة الإعمار. استقبلت صحف القاهرة الإعلان باهتمام كبير وأبرزته في عناوينها الرئيسية للصفحة الأولى، وقال صحيفة الأخبار إن المؤتمر يهدف إلى تخفيف حدة التوترات الإقليمية وتشجيع حوار بين الأطراف الدولية ودول الجوار في إطار جهود دعم أمن واستقرار العراق. وقالت الأهرام إن وزارة الخارجية المصرية أكدت أن مصر ترحب بما تم الاتفاق عليه بشأن عقد اجتماعات دول الجوار والقوى الكبرى للإسهام في دعم الأمن والاستقرار في العراق. على صعيد آخر، انتقدت صحيفة الأهرام استمرار تدهور الأوضاع في العراق، وقالت إن الحرائق المشتعلة في قلب العراق من جراء المصادمات والاشتباكات والانفجارات التي تعم بغداد ومدن عراقية شتى منذ غزو القوات الأمريكية للعراق عام 2003 لا سبيل فيما تشير الدلائل إلى إمكان إخمادها في المستقبل القريب والمنظور. وليس أدل على ذلك من أن الخطة الأمنية التي تنفذها حكومة نور المالكي بالتعاون الوثيق مع قوات الاحتلال الأمريكية منذ منتصف فبراير الماضي تتعثر إلى حد الفشل، على حد تعبير صحيفة الأهرام المصرية شبه رسمية التي طالبت بخروج القوات الأمريكية من العراق ووصفتها بأنها قوات احتلال، معتبرة أن الحل الآن يكمن في إنقاذ العراق من هذا الاحتلال على حد وصفها. وبنفس الاتجاه تتحدث صحيفة الجمهورية التي ترى أن إعلان وثيقة العهد الدولي في مدينة شرم الشيخ الشهر القادم حل ينقذ العراق من الاحتلال، على حد تعبير الصحيفة المصرية التي قالت أيضا إن الجميع يتطلعون إلى انفراجة مأمولة ومطلوبة لإعادة الاستقرار وبدء الأعمار للبلد الشقيق الذي شهد العديد من الحوادث المؤسفة والمؤلمة، على حد تعبير الجمهورية. أخيرا إلى مقالات الرأي، حيث نطالع مقال الكاتب المصري رجب البنا الذي يقول إن عملية نقد ومراجعة واسعة النطاق للسياسة الخارجية والداخلية للإدارة الحالية تتم الآن في الولايات المتحدة، ويضيف إن الديمقراطية الأمريكية تتجلى في هذه التيارات التي تزداد قوة يوما بعد يوم، وتنذر هذه الإدارة بأن تاريخها سيكون الأسوأ على حد تعبير الكاتب المصري. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.